بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء، حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. جزاك الله خير. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة المباركة المتعلقة بأخلاق المسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن خلق الكرم فضلة الشيخ.
نعم.
اليوم دعنا نكمل الحديث عن الكرم، وبالتحديد آثار هذا الخلق العظيم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن الحديث قد مضى عن الكرم، وكيف أن الله جل وعلا ذكره في القرآن كثيرا، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان الكرم له خلقا وطبعا عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه حث على ذلك، وأشرنا إلى جملة من النماذج التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الذين كانوا على قدر كبير من الجود والكرم. ولذلك الكرم له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، وله بركات متتابعة في الدنيا ويوم القيامة. من ذلك أن الله جل وعلا يضاعف الأجر والثواب بالنسبة لهؤلاء الذين ينزعون إلى الجود وإلى الكرم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك المسلم الذي ينظر إلى المحتاجين وإلى المسحوقين وإلى الأرامل وإلى الأيتام وإلى الفقراء وإلى المساكين، هذه النظرة وهذه الالتفات التي فيها مد يد العون والمساعدة، لا شك بأن الله جل وعلا يضاعف له الأجر والثواب. الأمر الآخر، جبل الله جل وعلا النفوس والقلوب على محبة الكرماء ومحبة الأجواد، فالعطاء والسخاء تصفو النفوس بسببه من أمراض الحقد والكراهية، وتشيع المحبة والمودة بين الناس. ولذلك لا تجد إنسانا كريما إلا وقد زرع الله محبته في قلوب الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما غزا غزوة الفتح وفتح الله عليه مكة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. انظر كيف تحول هذا القلب المليء بالبغضاء إلى قلب مشبع بالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه: تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. الأمر الآخر، الأمن والخوف، الأمن من الخوف والحزن يوم القيامة. استمعوا إلى هذه الآية العجيبة. يقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هذا هو الجزاء الذي يوفيه الله عز وجل لعبده. ثم قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو يحكم بين الناس. وكان هناك رجل اسمه أبو الخير وهو مرثد بن عبد الله، هذا كان لا يخطئه يوما لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة، حتى لو كانت بصلة كان يتصدق. جعل الإنفاق والجود والكرم له عادة حتى إنه ليضيق صدره إن لم يتصدق في يوم، فإن لم يجد إلا بصلة تصدق بها. الأمر الآخر أن بعض الناس يعتقد بأن هذا الجود وهذا الإنفاق وهذا السخاء وهذا الكرم ينقص المال، وهذا غلط وهذا تصور مغلوط، هذا فهم من لم يثق بربه جل وعلا ولم يحسن الظن بالله جل وعلا. بل إن الإنفاق يزيد المال ولله الحمد والمنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل تزده، يعني ما نقصت صدقة من مال. ولذلك ربنا جل وعلا وعد عباده المؤمنين بقوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومعلوم أن من شكر الله الصدقة والإنفاق والجود والكرم والسخاء والعطاء، هذا من شكر نعم الله جل وعلا. والله جل وعلا توعد بالمزيد، وعد بالمزيد. ولذلك ربنا جل وعلا أخبر بأن الشيطان هو الذي يقذف في نفوس الناس مثل هذه التصورات وهذه المخاوف. يقول جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولذلك لابد أن يعلم المسلم بأن هذا الجود وهذا الكرم وهذا السخاء سبب من أسباب بركة المال ونمائه بإذن الله سبحانه وعز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثم قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الله أكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن الإنسان لا بد أن يتنبه لمثل هذا الأمر، ولذلك كثير من الممسكين من البخلاء إنما منعهم سوء ظنهم بالله، من إنما منعهم من الإنفاق هو سوء ظنهم بالله واعتقادهم بأن هذا المال ينقص إذا أنفق منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى، أي ادخره لنفسه في الآخرة، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حتى مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال عليه الصلاة والسلام فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هذا هو المال في واقع الأمر، يذهب ويزول، إنما هي عارية مسترجعة. يقول جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. المقصود هذه تطوافة سريعة حول آثار الكرم والجود والسخاء والإحسان وبركاته على العبد في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال.
آمين.
إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971600551668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة فضل الشيخ، نستقبلها معا. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، بارك الله فيك.
الله خير على البرنامج القيم هذا، الله يبارك فيك.
وياك تفضل.
الله يسلمك. شيخنا ما أبي أطيل عليك، أنا دائما أعمل أضحية بس خارج الدولة.
نعم.
لناس أعرفهم ما بحاجة ماسة
إلها. نعم.
هل أنا يعني من أبدي من الآن يعني أيضا لازم أمسك عن قص الأظافر أو الشعر حليد أو شيء، ولا عادي يعني ما؟
نعم. طيب يا أبو عبد الله تسمع.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أيضا. أبو علي.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إذا أمكن.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الوضوء، هل يشترط الموالاة؟ يعني مثلا شخص توضأ تمام، يعني غسل الأعضاء كلها ولكن غسل رجليه في مكان آخر.
اي نعم.
تمام، وغسل رجليه.
نعم.
هذا في بأس.
طيب.
والسؤال الثاني صلاة المأموم.
اي نعم.
إذا كان مثلا الشخص يصلي والمأموم ترك ركن.
اي نعم.
ترك ركن. فهل يتحمله الإمام أم أن المأموم مثلا يسجد سجود السهو حتى لو ترك مثلا واجب؟
نعم. طيب حياك الله يا أبو علي، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ مجيب على هذه الأسئلة. أبو عبد الله يسأل عن الأضحية، يقول اعتاد أن يضحي خارج الدولة.
الحمد لله، الأضحية شعيرة من شعائر الدين وشعيرة من شعائر الملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يظهر الأضحية إذا أراد نحرها، وكان يسمي ويكبر الله جل وعلا عليها، وكان يقول على كل أهل بيت أضحية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تذبح بعد الصلاة، وذكر لها شروطا، ونهى عن التضحية ببعض الأضاحي المعيبة. وهذا كله يدلنا على أهمية الأضحية، وعلى أن اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بها بمثل هذه الشروط ومثل هذه الأوصاف يشير إلى عظمها. ولذلك ليس هناك عمل أجل عند الله عز وجل في ذلك اليوم من إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتعبد لله جل وعلا بإراقة الدم له، ويفرد الله جل وعلا بهذه العبادة. وقد نص الفقهاء رحمة الله عليهم على مشروعية شهود الإنسان لأضحيته، حتى ذكروا ذلك من جملة الأمور المستحبة، وبعضهم شدد في هذا. والمقصود يا أخي الفاضل بأن إرسالك للأضحية خارج البلد كل عام لا شك بأنه يحتاج منك إلى أن تعيد النظر في هذا. فالمشروع في حقك أن تضحي هنا مرة أو مرات، وترسل أضحيتك خارج البلد. وإذا كنت ذا مال وقدرة ولله الحمد فضحي هنا وضحي هناك، يعني قم بذبح أضحيتك هنا، وأشهد أولادك ومن حولك ممن تعول يشهدون الأضحية، ومن السنة أن تأكلوا منها. والتي خارج البلد أرسلها صدق ولله الحمد. يعني بعض الدول الفقيرة التي ترسل إلى الأضاحي ما في بأس أن الإنسان يجمع بين المصلحتين هنا وهناك.
صحيح.
أضحيته هنا وتلك أضاحي هي صدقة في واقع الأمر، توزع على فقراء المسلمين في تلك البلاد.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا سأل عن قضية الأمساك عن أخذ الشعر والأظافر في حقه أو في حق من يرسل أضحيته خارج الدولة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيء. هذا الحديث حمله بعض العلماء على التحريم، بمعنى يحرم على من كان عنده أضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره ما دام أنه أراد الأضحية، وبعض العلماء حمله على الكراهة التنزيهية. والمقصود بأن من كان عنده أضحية فليمسك عن أخذ شيء من الشعر والأظفار منذ دخول عشر ذي الحجة، وهذا فيه مشابهة لغير الحجاج بالحجاج، ذلك أن الحجاج يمتنعون حال الإحرام عن جملة من الأمور منها أخذ الشعر والأظفار، فناسب الحال أن يشارك المحلين الحجاج المحرمين في مثل هذه النسك وفي مثل هذه الشعيرة، وحتى يشترك الجميع في الأجر والثواب، وحتى تكون الأمة كلها مشاركة في مثل هذه العبادة الجليلة. الأمر الآخر أن الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هو صاحب الأضحية فقط، بمعنى أن زوجته وأولاده ليس لهم علاقة بأخذ الشعر والأظفار، إنما هو المقصود. كذلك وكيله، يعني لو قام مثلا فوكل شخصا وقال: اذبح عني أنت، أو وكل جمعية، فإنه هو المقصود بعدم الأخذ، سواء ذبحها بنفسه أو ذبحت عنه، أو وكل إنسانا أو وكل جمعية، أو كانت داخل البلد أو خارج البلد، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو علي يسأل عن الموالاة في الوضوء، بحيث يتوضأ في مكان ويغسل رجليه في مكان آخر.
الحمد لله، الموالاة في أصح أقوال أهل العلم فرض من فروض الوضوء، وذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء: الفاء هنا للترتيب والتعقيب. وكذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه مرتبا على هذه الحالة من دون فصل. بل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في قدم أو في ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، قال: ارجع فأعد الوضوء والصلاة. فدل هذا على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. لكن ما هي الموالاة؟ الموالاة هي أن لا يغسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله، بمعنى مثلا لو غسل وجهه ثم تركه حتى نشف ثم قام ليغسل العضو الذي بعده، نقول الآن بطل وضوءه لفقدانه الموالاة، فقدان الموالاة. فإذا كنت يا أخي الفاضل تغسل أعضاءك إلا القدمين مثلا، والزمن قريب جدا بحيث لا تنشف الأعضاء، مثل ما يحصل عند بعض الناس الذين يصعب عليهم رفع أرجلهم على المغاسل، يعني يغسل مثلا يتوضأ ثم يذهب إلى مكان آخر قريب ما يستغرق ثواني،
صحيح.
هذا ما في شيء والحمد لله، ولا يكون هناك يعني إخلال بالموالاة، لأن الفصل يسير وليس بطويل. فإذا كان بهذا الصورة، أما إذا كان لا استغرق دقائق معك بحيث ينشف الرأس أو تنشف اليدين مثلا، نقول لك لا، بطل الوضوء، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد تفضل.
كيف الحال يا أخي؟
الله يسلمك تفضل.
شكر الله لشيخنا الشيخ عزيز سرحان الذي على بيان السنة و يعني صبره على أسئلتنا،
جزاك الله
خير، حسنات إن شاء الله.
حفظك الله يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
تفضل أبو راشد.
شيخ عزيز، بخصوص الصلاة،
نعم،
أنا في صلاة العصر، الإمام ركع، دخل أحد الأخوة الإمام وبسرعة بسرعة كأنه يعني هذا اللي دخل، الإمام قال سمع الله لمن حمده، صاحبنا كبر وحسب الركعة. للأسف يعني أنا شفت يعني سلم الإمام والأخ ما أتى بركعة يعني المفروض عليه ركعة لأنه ما يعني ولا تسبيح مع الإمام فهو حسبها يعني. بغيت الشيخ إن شاء الله
يا أبو راشد
السؤال الثاني الله يسلم.
نعم.
صلاة الجمعة بعض الإخوان اللي يأتون بالأطفال تجده يعني في أثناء الخطبة يتحدث مع طفله فهو الشيء يعني معروف أنك أنت بأتي بطفل وما يفهم يعني هذا.
نعم.
الإخوان بغينا توجيه من الشيخ عزيز.
طيب يا أبو راشد بارك الله فيك حياك الله. إذن فالشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. أبو علي كان أيضا قد سأل عن المأموم إذا ترك ركنا أو واجبا هل يتحمله الإمام عنه؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إن ترك ركنا أو واجبا متعمدا بطل الصلاة، فكل من ترك ركنا أو واجبا متعمدا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فقد بطل الصلاة. أما إذا تركه نسيانا فإن كان من الواجبات فالإمام يتحمل عنه، وأما إذا كان من الأركان فلا يتحمل الإمام عن المأموم، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بهذا الركن بارك الله فيك أو تأتي بالركعة كاملة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. الأخ راشد شيخ سؤاله مفاده بما تدرك الركعة؟
الحمد لله، الركعة تدرك بالركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فالذي يدرك جزءا يسيرا من الركوع والإمام راكع مطمئن فقد أدرك الركعة. وبعض العلماء يرى بأن إدراكها يكون بقدر تسبيحة واحدة ويقول سبحان رب العظيم، وهذه لا شك بأنها لحظة، لما يقول سبحان رب العظيم هي لحظة في واقع الأمر، ولذلك إذا أدرك الإمام والإمام مطمئن بالركوع لم يرفع بعد ولو بجزء يسير فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
نعم، إذا ما فعله الشخص المسؤول عنه خطأ شيخ، كونه اعتد بتلك الركعة والإمام قد قال سمع الله لمن حمده.
نعم، بالنسبة لمن أدرك الإمام وهو رافع من الركوع فإنه لا يعتد بهذه الركعة.
نعم. ناخذ هذه المكالمة. الشيخ أبو عمر تفضل. تفضل يا أبو عمر. أبو عمر موجود؟ طيب. الأخ براشد شيخنا أيضا سأل عن قضية اصطحاب الأطفال إلى خطبة الجمعة والتحدث معهم والخطيب يخطب.
الحمد لله، لا بأس للآباء أن يصطحبوا أولادهم الصغار إلى المساجد، فقد ثبت من أكثر من وجه أن أولاد الصحابة كانوا يأتون المساجد في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن الضابط في ذلك أن يكونوا ملتزمين بآداب الصلاة ولا يعبثون ولا يحدثون ضجة ولا إرباكا للمصلين. فإذا كان الوالد لا يستطيع السيطرة على ابنه ولا التحكم بتصرفاته فإنه لا ينبغي له أن يأتي به، قد يرتكب إثم في ذلك حينما يتأذى المصلون منه أو يجرب إلى نفسه كلاما أو لعنا أو سبا أو أن يدخل في مشاكل مع المأمومين، لأن الناس ليسوا سواء. صحيح. في قضية الصبر والحلم، فمن الناس من يغضب ويثور وربما سب وجدع والد هذا الطفل، وهذا مما تنهى عنه الشريعة. ولذلك إذا كان الأب يستطيع السيطرة على ابنه والتحكم بتصرفاته وأن يضبطه معه في الصلاة لا حرج، وهذا جيد أن يشهد هذه الشعيرة وأن يستمع إلى القرآن وأن يرى بعينه هذه الصلاة حتى يألفها، ولا يجوز له أن يتحدث معه والإمام على المنبر، لأنه بمجرد خطبة الإمام بمجرد ابتداء الإمام بالخطبة فلا صلاة ولا سلام ولا كلام إلا لمن دخل ولم يصلي تحية المسجد فيصلي، أما السلام وإنكار المنكر الأمر المعروف هذا كله يمنع على الإنسان ما دام أن الخطيب بدأ يخطب على المنبر. طبعا ينبغي للوالد أن يلقن ابنه قبل الصلاة.
نعم.
يفهمه بأنه منذ أن يتحدث الخطيب لا يجوز الكلام، يلقنه في بهذا. ومثل ما ذكر الأخ جزاه الله خير الأخوان أبو راشد، ذكر بأن أنا رأيت بنفسي كثير من الآباء وللأسف أثناء خطبة الجمعة يتحدث مع ابنه، وهذا غلط، هذا يذهب عليه أجر الجمعة، نسأل الله العافية والسلام.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
حياك الله، تفضل.
بارك الله. سؤالي بخصوص الفجر، يعني أنا عندي إشكال بعض بين الفجر والصبح، يعني هي تصلي ركعتين، ركعتين الفجر هي السنة، هي ركعتين الفجر خير من السنة وما فيها. فساعات أقول الفرق، يعني لما أصلي الفريضة ما خليها الفجر، خليها الصبح.
إيه.
خليها صلاة الصبح. فأبعث الشيخ يعني شو الفرق بين الفجر والصبح؟ هل لما يعني في فترة زمنية ولا لا؟ ولا كل نفس الشيء؟ نفس التجميع.
طيب، هذا سؤالك. طيب يا أبو عمر، حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا. أخ سمير، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. تفضل.
بارك عليكم الأيام الفضيلة هذه الأيام.
الله يحفظك، تفضل.
السؤال الأول بخصوص أثناء الصلاة، يعني لو حدث إنه الواحد نسي في أي ركعة هو الثانية أو الثالثة، هل أجدر فيه وهو طبعا ما مش متيقن أبدا، هل الأفضل أني أنا أكملها كصلاة تطوع وأصلى عيد الصلاة منفردة، ولا أني على أكملها وعملهم أربع ركعات مثلا أنه أنا صليت على اليقين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف أترجم حسن الظن بالله لواقع في حياتي؟ كيف أفهم وكيف خلينا نطبق علي على حياتي؟
شكرا لكم. بارك الله فيك يا سمير. تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. عبد الله، تفضل.
تمام شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله.
وين غيبة طويلة من تمام من جمال ما فوتك.
بارك الله فيك، تفضل.
الشيخ عزيز.
مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
نعم.
ليش ما قال الحج مزدلفة أو منى؟
هنا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
هنا.
ليش ما قال الحج منى أو مزدلفة؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا ما سمعت الأذان، ولكن عند الإقامة جبين الإقامة جو الصلاة جد الله أمر بهذه الدعوة التامة، يعني هل يجوز أم لازم بعد الأذان؟ أنا ما سمعت الأذان بس عند الإقامة وقلت هذا جا قبل الإقامة بدقيقة أو دقيقتين.
هنا.
هل يجوز؟
طيب،
شكرا.
بارك الله فيك يا أخ عبد الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو عمر يسأل عن الفجر والصبح، هل بينهما فرق؟
الحمد لله الفجر والصبح واحد، فيقال طلع الصبح وطلع الفجر واحد، إلا أن هناك بعض الفقهاء من يفرق بين الفجر والصبح ويرى بأن صلاة الفجر غير صلاة الصبح، فيقولون بأنه يصلي الفجر أولا ثم الصبح، ويقصدون بذلك السنة القبلية. وهذا التفريق حقيقة ليس له داعي، خاصة وأنه أربك كثيرا من الناس.
صحيح.
لا سيما جنس العامة في بعض الدول التي يعني تعتمد بعض المذاهب الذين يذهبون إلى هذا القول. والمقصود بأن الصبح واحد، وقد جاءت السنة النبوية بذكر الصبح مرة وبالفجر مرة، والله تعالى يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، جاء في الحديث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح كذا، صلى الصبح يعني صلاة الفرض. وأما السنة فيقال سنة الصبح، سنة الفجر، ولا يقال بأنها الفجر هكذا، لابد من إضافتها إلى الفجر، أو إضافة يقال سنة الفجر أو سنة الصبح. ولذلك الجواب باختصار بأنه لا فرق بين الفجر والصبح.
أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ سمير يقول إذا نسي في الصلاة في أي ركعة هو، هل له أن يقلب هذه الصلاة نفلا أم ماذا يفعل ويتصرف؟
الحمد لله، إذا التبس على الإنسان بحيث لا يدري الآن هل له في الركعة الثانية أم في الرابعة أم في الثالثة، وهذا يحصل عند بعض الناس، فأنا أنصحهم في الغالب إذا كانوا منفردين أن يقلبوا الصلاة إلى نافلة، بمعنى أن الإنسان الآن ما يدري، حتى الآن لو أراد أن يكمل الصلاة ويبني على اليقين ما يدري ما هو اليقين، هل هي الثانية أم الثالثة ما يدري، ولذلك أنا أنصحه إلى أن يقلبها إلى نفل ويأتي بركعة على أنها الثانية، ثم بعد ذلك يبدأ بصلاة الفرض على أن يستقبل صلاته وأن ينتبه إلى الخشوع وإلى الطمأنينة في هذه الصلاة وإلى الاهتمام بها ومحاولة الخروج من كل شيء إليها، بمعنى إذا وقف الإنسان بين يدي ربه لابد أن يتنبه، وجود النسيان والخطأ وارد، لكن أن يكون بهذا الشكل هذا لا شك بأنه يدل على أن الإنسان ما استعد لصلاته الاستعداد الشرعي. فيا أخي الفاضل نعم يجوز لك أن تقلبها إلى نافلة.
نعم جزاك الله خير. أيضا يسأل الأخ سمير عن كيفية ترجمة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إلى واقع يعيشه المسلم.
الحمد لله، حسن الظن بالله مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر التوحيد ومظهر من مظاهر الثقة بالله جل وعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يحسن الظن بالله دخله الله الجنة، في إشارة إلى عظم حسن الظن. وأما الكفار الله جل وعلا توعدهم النار بسبب إيش؟ سوء ظنهم بالله، قال تعالى فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فالمقصود بأن حسن الظن يترجمه الإنسان من خلال البذل والإنفاق والإحسان والصبر عند المصائب والنظر إلى القدر السابق واعتقاد بأن الأمر كله لله وأن إليه المرد وإليه المرجع وإليه المآب، وأن كل شيء في هذا العالم سواء على الشكل الجماعي أو الشكل الفردي إنما هو بقدر الله، ولذلك يقف على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى والثقة به، وأن ينظر إلى ما أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان من العاقبة الحميدة في الدنيا ويوم القيامة.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، لماذا عرفة بالذات فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم بأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولدينا أربعة أركان للحج، أولا الإحرام، وثانيا طواف الإفاضة، وثالثا سعي الحج، ورابعا الوقوف بعرفة، هذه كلها وكل واحدة لها وقتها وزمانها. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نبه على عرفة ولم يذكر الباقي من أركان الحج أراد التنبيه على أعظم أركان الحج، ذلك أن جرت طريقة العرب التنبيه على أعظم شيء في العبادة مثلا أو في أمر معين، وهذه طريقة العرب وهي طريقة القرآن أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل لما قال أسألك أن أكون رفيقك في الجنة قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، وأراد ماذا؟
الصلاة.
أراد الصلاة، ولذلك هنا جاء التنبيه على السجود، أراد نبه على البعض وأراد الكل، كذلك نبه على عرفة وأراد الحج كله، لأن عرفة من أعظم الأركان. أما المبيت بمنى ومزدلفة فهذه ليست من الأركان، وإنما المبيت بمنى أيام التشريق من الواجبات في أصح أقوال أهل العلم، والمبيت مزدلفة أيضا ليلة الجمع هذه من الواجبات في أصح أقوال أهل العلم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ عبد الله أيضا يسأل يقول أنه لم يسمع الأذان فقال الذكر الوارد بعد الأذان قبيل الإقامة.
الحمد لله، ظاهر النص أن من سمع النداء سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم أتى بالذكر، هذا هو. أما من لم يسمع النداء فلا يشرع في حقه أن يأتي بهذا الذكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل وبعده سنواصل حديثنا بإذن الله، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. أهلا بك من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله.
إذن فضيلة الشيخ معنا بعض الأسئلة التي وردت عبر الرسائل النصية القصيرة. أحد الأخوة يسأل عن حكم الاستخارة عن ابنه، يريد أن يصلي استخارة عن ابنه.
الحمد لله. الاستخارة من العبادات التي لا تدخلها النيابة، بمعنى أنه ما ينوب شخص عن شخص في قضية الاستخارة، فهي مما لا تدخلها النيابة. ولذلك يا أخي الفاضل ليس لك إلا الإشارة إليه والدعاء، تشير إليه بأمر معين، وأيضا تدعو له بأن الله جل وعلا يوفقه في هذا الأمر. وإذا كان الابن بالغا هو الذي يستخير، هو الذي يقوم فيستخير عن نفسه، يصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يقول في آخر الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه، خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان. ثم يقول: إن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم يقدم على هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا فضل الشيخ، بعض الناس يظن أن الاستخارة تكون إذا كان شاكا ومترددا بين أمرين، هل هذا هنا تشرع الاستخارة أم لا بد أن يحدد الأمر ثم يستخير؟
نعم، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر. المعنى بشكل أوضح، إذا أراد الإنسان سفر مثلا،
صحيح،
فهو يتردد يسافر أم لا، فيستخير الله عز وجل فيه، فإن ويمضي، يعني يبدأ في السفر، فإن تيسرت فالحمد لله، وإن لم يتيسر فهذا الدليل على أن للاستخارة أثر. كذلك إذا أراد الزواج من امرأة يقدم عليها أم لا، أما نتخير بين امرأتين لا، هذا ما يستخار له تخير بين امرأتين أو وظيفتين، لا، وإنما يقدم على هذا الشيء الذي يريد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذن مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا على 6688 فضل الشيخ يقول الأخ: هل يجوز أن أعطي أضحيتي لأحد أقربائي؟
الحمد لله. بالنسبة للأضحية، لا حرج على الإنسان أن يعطي لحمها لقريب له أو لصديق أو يتصدق بها، والأفضل والأكمل أن يقسمها ثلاثة أقسام: قسم له، وقسم صدقة، وقسم هدية. ولو أنه تصدق بها كاملة لا حرج، ولو أنه أهداها جميعا لا حرج. الأمر في اللحم واسع ولله الحمد، أهم شيء أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى.
طيب، لو كان مقصوده شيخ أن يعطي هذه الأضحية قبل ذبحها، يعني يقول بدل ما أنا أضحي أعطيها لقريب كي يضحي.
الحمد لله، هذا الفعل الذي يظهر لي بأنه غير مشروع. ذلك أن أهل العلم نصوا على أن الذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فما ينبغي للإنسان أن يترك مثل هذه الشعيرة. فإذا حب أن يصل أقرباءه أو أصدقاءه أو أرحامه، فيذبح هو الأضحية بنفسه لله جل وعلا عنه وعن أهل بيته، ثم يعطي لحمها لهؤلاء الذين يريد يعني أن يوصل إليهم النفع.
جزاك الله خير. نأخذ مكالمة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على هذه البرنامج.
تفضل، الله يحفظك.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول: صليت العصر جماعة.
نعم.
الإمام صلى ثلاث ركعات.
اي نعم.
بس أنا ما تيقنت أنه صلى ثلاث ولا، يعني قلت يمكن الصف اللي قدامي كامل بيتكلم، يعني بيكون أنه سبحان الله ولا
اي نعم
لله. ما فيهم حد يتكلم، فيمكن قلت أنا روحي سهيت ولا شيء يعني. بس قلت بعد الصلاة إن شاء الله بحصل فرصة بكلم الإمام، يعني هل هي صلاة صلينا ثلاث ولا صلينا أربع؟
نعم.
فما حصلت فرصة إلا اليوم الثاني كلمت الإمام. صلاة العصر أمس هل صليناها ثلاث ولا أربع؟ كان يتذكر يقول لا صليناها ثلاث. مش أربع.
طيب وفي الصلاة ما أحد نبهه، ما أحد سبح به؟
الصف كامل، أنا روحي استغربت يعني كيف الصف كامل ما حد.
طيب يا عبد الرحمن، السؤال الثاني.
وهو بعدين قلت لما قلت حق الإمام أنا الحين خلاص مدام في المسجد بعيد ركعة يعني، قال لي الصلاة كاملة. فهو أفتاني من قال لا دام
أنت بس تعيد الصلاة، هو لا
عيد الصلاة كاملة. أنا يعني أعيد الصلاة كاملة يعني.
وهو الإمام؟
الإمام بعيد الصلاة روحه يعني.
طيب
فعدت الصلاة كاملة يعني، عدت الصلاة.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في شخص غير مسلم في رمضان صام ويانا يعني وما قدر يكمل الصيام، وباليوم الثاني صام وكمل الصيام، فقال إنه شو إني يحب يبي يصلي معانا يعني صلاة المغرب يعني.
نعم.
وشخص غير مسلم ولا ما يعرف شيء في الصلاة نهائيا، حتى الوضوء ما يعرف. فقلت لهم يعني خلوا يتوضا ويجلس يعني في المسجد ويشوفنا كيف يصلي. اما باقي الاصدقاء لا، قالوا لا خليه يصلي معانا. قلت له شخص غير مسلم ما يعرف شيء في الصلاة، فعلم الوضوء وصلى معانا المغرب يعني.
نعم.
شو الحكم بهالشيء؟
واضح يا عبد الرحمن.
شكرا شكرا،
بارك الله فيك، حياك الله. إذن هذا الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. يقول صلاة العصر، يقول إن الإمام في ظنه صلى العصر 3 ركعات لكن ما أحد نبهه ولا أحد ذكره. يقول حتى اليوم الثاني فكلمه فتذكر الإمام أنه صلى 3 ركعات، هل مثل هذا الشيخ ممكن أن يحصل؟
الحمد لله. من يعني قضية السؤال عن الممكن، ممكن يعني أحيانا قد يشك الإمام مثلا، ثم لما يرى أن المأمومين من خلفه لم ينبه أحد يسكت. فهذا الأخ السائل بارك الله فيه يعني وقع في نفس مثل هذا الأمر وسأله من اليوم الثاني، فكأنه الإمام حصل من يزيد عنده
من الظن
اللي أي نعم الذي عنده، فوصل إلى درجة غلبة الظن أو كذا، يحصل هذا. وإن كان هو من النوادر، لكن ما دام أن الأخ السائل ليس عنده شيء من الوسواس وهو متأكد أو غلب على ظنه بأنه والله الإمام صلى 3 ركعات ويتردد هو في التنبيه عليه، والإمام كذلك يعني متردد هل هو صلى 2 أو 3 أو 4، فهذا ليس من الشك الذي يطرح بعد العبادة فيما يظهر، لأنه متعلق بركن. فالإمام الآن الواجب عليه بأنه يعيد الصلاة، وما دام أنه أعاده وأخبر الأخ بأن يعيده أيضا ينبه جماعة المسجد ويخبرهم بأنه صلاة العصر في اليوم الفلاني صليناها 3 ركعات، ويخبرهم بأنه قد حصل عنده شك وأكد هذا الظن الذي عنده أحد الجماعة، فأعيد الصلاة بارك الله فيك، منبه لأن صلاة جماعة ناقصة، هو مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة لأنه ضامن.
نعم. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. فيما يتعلق بسؤال أخ عبد الرحمن الآخر في قضية صوم غير المسلم، وكذلك إذا أحب أن يصلي مع المسلمين، ما الحكمة في هذه المسألة والحكم شيخنا؟
الحمد لله، بالنسبة لمن لم يشهد الشهادتين لا تنفعه أي عبادة. قل جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة من المشرك أو الكافر غير مقبولة، لا يقبلها الله جل وعلا حتى ينطق بالشهادتين. ولذلك الآن حينما يأتي فينطق بالشهادتين تجب عليه جميع العبادات وتكون مقبولة بإذن الله، فمدار الأعمال كلها على هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أهم شيء إذا كان هناك رغبة عند الكافر في الصلاة وكذا أن يصرف الوقت معه في قضية إقناعه بأن بالشهادتين أنه لا إله حق إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أفضل من قضية والله تركه يصلي وهو غير مسلم أو تركه يصوم وهو غير مسلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ عن ضوابط أكل اللحوم في بلد غير مسلم.
الحمد لله. بالنسبة للبلاد الغير مسلمة إذا كانت من أهل الكتاب فالأصل حل ذبائحهم، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلا إذا اشتهر عن هذه البلاد بأن أهلها انقلبوا إلى وثنيين مثلا، فإنه لا يصح أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم، أو اشتهر عنهم أنهم لا يذبحون، لا يريقون دماء الذبيحة وإنما يخنقونها أو يصعقونها مثلا أو يقتلونها قتلا يعني أو شيء من هذا القبيل، فإن الواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك، لأن الله تعالى حرم الميتة وحرم الوقيذة والنطيحة والمتردية، هذه كلها من المحرمات. فما دام أنهم لم يذبحوا الذبح الذي كان عليه سلفهم وهو إراقة الدم، وإنما يمارسون القتل والصعق والإزهاق النفس من دون إراقة دم، فهذه ذبائح محرمة لا يجوز المسلم أن يأكلها. فيتنبه المسلم ويسأل ويتأكد، خاصة في هذا الوقت الذي انتشر فيه مثل هذا النوع من الذبائح.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا الأخ بوزايد على 6688 يقول من سكان الشارقة ذهب إلى إمارة أبوظبي لقضاء يومين، وعند الرجوع يقول ذهب إلى أحد الأسواق التجارية في إمارة دبي ودخل وقت صلاة المغرب، فهل له أن يجمع ويقصر؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأنه لا يجمع ولا يقصر، لأنه إذا وصل دبي كأنه وصل الشارق، وذلك لارتباط البنيان بين دبي والشارق. الآن لو أراد شخص أن يذهب من الشارق إلى دبي أو العكس من دبي إلى الشارق، لا يقول سافرت إلى دبي أو سافرت إلى الشارق، ما يمكن، لا عرفا ولا لغة. ولذلك ما دام أنك وصلت إلى عامر بنيان دبي فإنك لا تترخص برخص السفر.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا في قضية الاشتراك في ذبح بقرة شيخ في الأضحية،
نعم،
عن كم تجزئ؟
بالنسبة للبقر وبالنسبة للإبل تجزئ عن 7، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل مسائل الأضحية تفصيلا لا مزيد عليه، وذكر من ضمن ما ذكر ما يتعلق بالاشتراك. أما الغنم فلا يشترك فيها 2، أما الثواب فيشترك، نعم يشترك أكثر من بالنسبة للثواب لو أشرك فيها جميع أحيائه وأمواته لا حرج. أما الإبل والبقر فيشترك فيها 7، قول النبي عليه الصلاة والسلام تجزئ عن 7، بمعنى أنه لو أن هناك 7 بيوتات اشتركوا مثلا في بعير أو في بقرة مثلا جازة، فلو جاء 8 لا يجوز له أن يشترك، لكن من 7 فأقل يجوز الاشتراك فيها. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. وأيضا سؤال يتردد ويتكرر شيخنا، إذا كان الشخص يسكن مع أبيه فهل أضحية أبيه وهو متزوج وله يعني عياله، فهل أضحية أبيه تجزئ عنه؟
نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية، والمعنى أنه إذا كان أهل بيت سواء كان الوالد مع أولاده أو الوالد مع أولاد المتزوجين، كان يكون هناك أسر في هذا البيت، فما دام أن مطبخهم واحد، يعني بالتعبير العامي مطبخهم واحد وأكلهم واحد شربهم واحد، فتجزئهم أضحية واحدة. أما إذا كانوا لا في شقق مثلا أو ملاحق ملحق منفردين، مثلا الولد مع زوجته مثلا لهم أكلهم طبخهم لوحدهم وكذا، فيصدق عليهم أنهم أهل بيت مستقلين، فيكون على أهل كل بيت أضحية.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا، عفوا.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.